الخزاعي هو الذي جاء بهذا الشرك. تكلمنا عن إسلام أبي ذر، عن إسلام الطفيل، عن بدء دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك، بعد هذه الدعوة المباركة، بدأ الإيذاء كما ذكرنا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند ذلك أن يهاجروا. نعم، طلب منه أن يهاجروا، ولكن إلى أين؟ أين يذهبون؟ أين يكون الإسلام؟ لا يوجد إسلام على وجه الأرض إلا في هذه البلاد. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الهجرة إلى الحبشة. نعم، الحبشة. وعلل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، ملك عادل، إنه أصحمة النجاشي. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا برئاسة عثمان بن عفان، ومعه بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان رقية، ومعهم مجموعة من المسلمين. هاجروا إلى الحبشة. بعد هجرتهم إلى الحبشة وقع شيء عجيب. الذي وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقرأ سورة النجم: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة المباركة: فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد كفار مكة وسجد المسلمون، بل قال عبد الله بن مسعود: سجد الإنس والجن. أخذتهم روعة الآيات فلم يتمالكوا أنفسهم. أما المسلمون فسجدوا لسجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الكفار فسجدوا لروعة تلك الآيات العظيمة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سجد كفار مكة، حتى قيل إنه شخص واحد فقط لم يستطع، قال: يكفيني هذا. وضع يده على التراب ورفع سرابا ثم وضعه على جبهته وقال: هكذا يكفي. سجدوا كلهم لله تبارك وتعالى. ظن بعض من رأى هذا المنظر العجيب أنهم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى وأنهم أسلموا. فذهب رسول من عند أهل مكة إلى الحبشة يقول: إن أهل مكة، إن قريشا كلهم دخلوا في الإسلام. فرجع المهاجرون من الحبشة إلى مكة ظنا أن الإسلام قد عم البلاد كلها، ولكن ظنهم لم يكن في محله. نعم، لم يكن في محله، لم يسلم أهل مكة، وإنما أخذتهم روعة الآيات، تلك الكلمات العجيبة أخذتهم، هزتهم، سجدوا لأجل ذلك لا إسلاما وطواعية لله تبارك وتعالى. فكانت الهجرة الثانية، وقبل أن نخوض فيها نريد أن ننبه إلى مسألة مهمة. ذكرت رواية وقصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أنه قال: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فقال أهل مكة: مدح أصنامنا ولم يكن مدحها قبل اليوم، فسجدوا لأجل ذلك. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه الأصنام ولأجل ذلك سجدوا. طيب كيف يمدح النبي هذه الأصنام؟ قالوا: ألقى الشيطان على لسانه هذا الكلام: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. وهذه قصة باطلة من حيث إسنادها ومن حيث متنها، لا تصح ولا يمكن أن تصح ولا يمكن أن تقبل مثل هذه القصة. لماذا؟ أولا إسنادها باطل، إسنادها لا يصح، هذا أولا من حيث الإسناد. أما من حيث المتن فلا يعقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح تلك الأصنام وهو يذمها ليلة نهار، يسفه أحلامهم ويسب أصنامهم، وهكذا كانوا يقولون ويحتجون على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يسب آلهتهم ويستثير أنفسهم وغضبهم من أجل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ثم القصة في صحيح البخاري التي ذكرناها قبل قليل، وهي أنهم سجدوا لما سمعوا هذه السورة المباركة يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخالف هذه القصة. ثم كيف يلقي الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يلقيه الرحمن وما يلقيه جبريل وما يلقيه الشيطان؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا، هذا باطل من القول وزور، إذ لا يمكن أن يقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال بعضهم إن الشيطان صاح لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أن يكون هذا الأمر قد وقع، أنه لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة وقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وصاح بها يقلد بها صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن البعض أن النبي قال ذلك من الذين هم بعيد، وهذا يمكن أن يكون قد حصل، ولكن أيضا لا صحة لإسناد هذا الكلام، بل الصحيح الذي لا ريب فيه أن هذه القصة باطلة سندا ومتنا، لا يمكن أن تكون وقعت هذه القصة، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مدح تلك الأصنام، هذا لا يمكن أن يكون، بل الذي نؤمن به أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم كاملة كما في صحيح البخاري. وهكذا نكون قد أتممنا كنزا من هذه الكنوز، كنوز سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما بينا قصة الغرانيق وأنها لا تصح بل باطلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى كنز آخر من كنوز هذه السيرة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوادقه العميرة، يا رسول الله يحلو في شمائل الوفيرة، في صفات خيرات رمضان قد أهله بالصيام.